نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، لا نريد أن نطيل في موضوع قد تحدثنا فيه شيخنا بالأمس وجزاه الله خيرا فقد وفى وكفى، ولكن من باب التذكير نذكر بعض الأشياء التي جميعنا نحتاجها، فكلنا نحتاج إلى ذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فإن الله عز وجل لما أخبر أن الذكرى تنفع فالذكرى لابد أن تنفع، ولو كانت المعلومة لديك من قبل فإن الله أخبر أن الذكرى تنفع، فلا بد لنا أيها الإخوة دائما من ذكرى، لا بد لنا أن نتذاكر، وخير ما نتذاكر به أيها الإخوة هو ما يجده كثير منا في هذه الأزمان في الفتور في طلب العلم. كلنا في بداية الأمر يكون عندنا نشاط ويكون عندنا حماس، ولكن ما نلبث بعض الأيام إلا وأن نفتر حتى يقل العدد، حتى لا تجد إلا العدد اليسير القليل، وهذا يقع. ولكن أيها الإخوة، إذا نظرنا إلى سيرة السلف الصالح وكيف كان طلبهم للعلم، كيف كانوا يجدون اللذة في طلب العلم، الهمم عندنا تزداد، ولا شك أن الإيمان يزيد، ومن زيادة الإيمان النظر في سير السلف الصالح. فلو نظرنا إلى كيفية الطلب كانت عند السلف لتجد الآن شيء لا يذكر أبد، لا يذكر، مع اختلاف الزمان، اختلاف الأمكنة، اختلاف الوسائل. الوسائل الآن ليست الوسائل كقديم، فالوسائل الآن تيسرت أكثر وأكثر، فالمفروض أن الوسائل كلما تيسرت كلما زاد الإنسان في طلب العلم، ولكن كلما تيسرت لنا الوسائل كلما لنا نتثبط ونتقاعد في طلب العلم، حتى لا تجد الآن إلا النفر اليسير الذين هم قد عرفوا واشتهروا بطلب العلم وبملازمة الحلقات العلمية. أيها الإخوة، السلف كان فيما مضى كانوا يجدون صعاب، كانوا يجدون العوائق الكبيرة في القصر في العيش، ضيق في العيش، ضيق في المادة، ليست عندهم الاستطاعة التي الآن نحن نعيشها، وفوق هذا كله يجدون اللذة. وأذكر دائما، ذكرت لكم عدة مرات قصة الإمام البخاري. نحن الآن في وقت البعض منا يعتبر إجازة، بعضنا يعتبر هذه الأيام أيام إجازة. حقيقة الأمر أن المسلم لا يعرف الإجازة، هذه الإجازة التي يعبر بها البعض المفروض أنها تكون ازدياد لنا في العلم، لأنك قد تكون في دراسة نظامية ومرتبط بدراسة نظامية، فالآن أنت تفرغت من الدراسة النظامية، فينبغي لك أن تكرس جهدك كله في التحصيل في فن من الفنون وفي علم من العلوم. فالمسلم لا يعرف الإجازة. بعض الطلبة الآن إذا جاءت هذه الأيام يقضيها في النوم والسهر والخرجات والوجات والشيء الذي لا يفيد. هذا لا ينبغي. ينبغي لنا أيها الإخوة أن نستغل هذه الأيام وأن نعتبر أن هذه الأيام هي فرصة حقيقة لنا في الازدياد من العلم. هذه الأيام أيام مباركة ينبغي أن لا نفرط فيها في كل لحظة من اللحظات. الإمام البخاري في يوم من الأيام، الخطيب البغدادي ذكر هذا في تاريخ عن الإمام البخاري، قال كان الإمام البخاري يخرج مع زملائه في طلب العلم. انتبهوا لهذا، إذا قستم الآن هذا الخبر في أيامنا هذا تقولون هذا شيء في الخيال، ضرب في الخيال. هذه حقيقة. خرجوا في طلب العلم وكان الزملاء يكتبون وهو ما يكتب، ما يكتب، يجلس ويحضر ويستمع. فقالوا يوم من الأيام نجلس ونسأله لماذا لا يكتب ونحن نكتب. فسألوه وألحوا عليه السؤال وقال لهم اعرضوا عليه ما كتبتم. فعرضوا عليه ما كتب، وكانت الفترة ما بين 15 يوم إلى 17-18 يوم. وعرضوا عليه فأخذ يسرد لهم 15,000 حديث. شوف 15,000 حديث بأسانيده في فترة وجيزة. هذه نسميها دائما إيش؟ دورات علمية. لكن دورات علمية مين هي دوراتها؟ يتصور أن الإمام البخاري في هذه الفترة الدورة البسيطة هذه الفترة القليلة يحفظ فيها 15,000 حديث بأسانيده، حتى أنهم أخذوا يصلحون أخطاء الكتب ما كتبوا من حفظ الإمام البخاري. انظر إلى هذا الإمام، رجل عظيم الفذ، جبل الحفظ، كان لا يضيع وقته. يعني فترة الدورة العلمية ما بين 15 يوم. الآن أيها الإخوة نحن الآن الصيفية كاملة من أولها إلى آخرها برامج إيش؟ حفظ متون. وش المثل اللي يحفظ؟ عمدة الأحكام، بلوغ المرام. إيش عمدة الأحكام وإيش بلوغ المرام؟ صيفية كاملة من أولها لآخرة، والإمام البخاري رحمه الله تعالى يحفظ 15,000 حديث في 15 يوم. هكذا كان الأئمة. وجاء عن الإمام أحمد، وهذا لأجل لا نغتر، لأن البعض منا قد يغتر ويصيب الغرور، يحفظ 20 حديث، يحفظ 50 حديث، يحفظ 200 حديث، يحفظ 300 حديث، فيرى أنه محدث ويرى أنه قد بلغ الذروة. جاء عن الإمام أحمد أنه سئل متى يفتي الرجل إذا حفظ 100,000 حديث؟ قال لا. قال إذا حفظ 200,000 حديث؟ قال لا. قال إذا حفظ 300,000 حديث؟ قال لا. قال إذا حفظ 400,000 حديث؟ قال لا. قال إذا حفظ 500,000 حديث؟ قال لا. 500,000 حديث ويحق له أن يفتي وبعد ما هي أكيد يعني فيه. فلا نحن كم نحن؟ فإذا قسنا أنفسنا لزمن سبقنا نجد أنفسنا لا شيء أيها الأخوة، حقيقة لا شيء. فإذا كان الإمام أحمد يرى أن الرجل لا يحق له أن يفتي إلا إذا حفظ 500,000 حديث، بعدين يحق له كيف بدنا نحن؟ أيها الإخوة، ينبغي لنا دائما المثامرة والحضور. وهذه الدورة إن شاء الله تعالى تقوم على حفظ مثلين أنا أقول هما بعبارة السندويش الصغير، يعني السندويش الصغير طالب العلم لا تخاف منها، ما هي متون كبيرة تعجز، بل هي أكلات خفيفة، أكلة خفيفة، الرحبية والبيقونية، وهي أصول، أصول يبني عليها طالب العلم. فمن بنى على هذين الأصلين فقد بنى علمه على أصل. لا تستهين بها وتقول هي متون صغيرة، لا، هذه المتون الصغيرة لا يستهان بها، هي الأصل الذي ينبني عليه علم الإنسان. وكل الإنسان يأتي بلا أصل يحصل عنده الخلل والزلل. فمتن الرحبية ومتن البيقونية هذان المتنان نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على حفظ هذه المتون حفظا ودراسة. والدورة هذه قائمة على جوائز وبنود للحضور والحفظ والاختبار الشرح والمعلومات. وأنا أقول هذا ليس طمعا، أنتم لم تأتوا لهذا، أنا أعرف الشيء، لكن هذا من باب تحفيز طلبة العلم، من باب أن الإنسان يحفز نفسه ويجد نفسه له حافظ ويتشجع. وإلا ليست مقصدنا ولله الحمد المادة، إنما هذا تشجيع ومعونة لطلبة العلم. أيها الإخوة، علم الفرائض علم له أهمية، ونجد كثير الآن من الناس لا يجيدون هذا العلم، ولو بلغوا الدرجات العالية والشهادات العالية من دكتوراه وغيرها، إلا أنك تجد كثيرا منهم لا يجيد هذا العلم. وهذا هو مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتينا إن شاء الله تعالى، عندما قال تعلموا القرآن وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإن العلم سينقبض. حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. فالآن قليل من تجد فينا يجيد هذا العلم، وهذا قصور منا نحن أيها الأخوة. ينبغي علينا أن نعتني بهذا العلم عناية فائقة، وأن نلقيه اهتمامنا. ولقد كان السلف الصالح لا يبدأون بالعلوم إلا تدريجيا، تبوا لهذا، كان عندهم شيء اسمه السلم العلمي، السلم العلمي، كان إذا أرادوا أن يتعلموا لا يخلون العلوم كلها ذبحة واحدة، بل يبدأون بصغار العلم، كما مر معنا أمس أن الرباني الذي يبدأ بصغار العلم قبل كبار. فنحن لما ننظر إلى طريقة السلف الصالح في التلقي تجدهم يرتبون العلوم ترتيبا أوليا، فأول هذه العلوم كانوا يعتنون بها القرآن، القرآن أول العلوم، ثم بعد القرآن الفرائض، ثم بعد الفرائض الحديث، هكذا كان. والقصص في هذا الأمر ثابتة عنهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. فهذا ابن جريج يأتي إلى عطاء بن أبي رباح، وعنده عبد الله بن عبيد بن عمير، وهو يريد أن يطلب العلم. قال له عبد الله بن عبيد قرأت القرآن، يقول لمن؟ ابن جريج. قال لا، قال اذهب فاقرأ القرآن. قال فذهبت فغبرت زمنا ثم جئت. قال قرأت القرآن؟ قال قلت نعم. قال قرأت الفريضة؟ قال قلت لا. قال فاذهب فاقرأ الفريضة، يعني الفرائض. قال فذهبت ثم جئت، فقال قرأت الفريضة؟ قال قلت نعم. قال الآن فجر. انظر إلى الترتيب. أول شيء وجهه إلى حفظ كتاب الله عز وجل، ثم إلى الفرائض، وهكذا. هذا الترتيب له مكان عندهم، فإنهم كانوا يعتنون بالفرائض عناية فائقة، وغير أيضا من أهل العلم، وسيرهم كثيرة. يقول الوليد بن مسلم: رأيت في المنام أني دخلت بستانا فأكلت من كل ثمار ذلك البستان إلا العنب الأبيض، إلا العنب الأبيض، فقصص ذلك على شيخي الأوزاعي. قال له: إنك تأخذ من كل الفنون حظ إلا الفرائض، لأن الفرائض هي بالنسبة للعلوم مثل العنب الأبيض للثمار. فإذا الفرائض لها أهمية، أهمية قصوى أيها الأخوة، فينبغي لنا أن نعتني بها وأن نلقيها اهتمامنا الأعظم. الزمن هذا في زمن مثل زمن الغربة، هو زمن الغربة. الآن لو أردنا أن نقسم فريضة أو نتعلم حكم في أحكام الفرائض، لا نجد من يجيدها إلا القليل، بل يعدون على الأصابع. وأما السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يعتنون بها ولا يبدؤون بعد كتاب الله عز وجل إلا بالفرائض. وهكذا ينبغي لنا علم الفرائض، علم شبهه بعض أهل العلم بأنه بدايته باب حديث. أول بداية بابه قصر سهل. البداية الأولى في علم الفرائض بابه من قصر، ولكن نهايته بابه حديث. وعلم النحو بابه حديث في البداية، ولكن في النهاية بابه منقصر. ما معنى هذا الكلام؟ أولا في علم الفرائض، إذا جيت تقرأ علم الفرائض، بداية علم الفرائض سهل، يعني مسائل كلها نظرية، تعاريف، شروط، أركان، نظرية، كلها نظرية، وتعتمد على الحفظ. في البداية بداية سهلة، لكن في النهاية مناسخات والخنث المشكل والحمل وتقادير الحمل، فمسائله ليست سهلة. وأما النحو فبداية النحو صعب، إذا جيت تدرس النحو في بداية الأمر صعب، لكن ما أن تتعلم النحو وينفتح لك الباب الأول إلا ويسر عليك بقية الأول. هكذا علم الفرائض أيها الإخوة، التأليف فيه قليل بالنسبة لعلم النحو. علم النحو الآن ما أنت تجد في مكتبة من المكتبات إلا كتب مؤلفة في علم النحو لا تعد ولا تحصى، من نثر ومن نظم من شروح من متون كثير، تأليف في علم النحو، تأليف المستقل. وأما في علم الفرائض فالتأليف فيها المستقل قليل. وما هو السبب؟ سبب أن علم الفرائض لا يخلو كتاب من كتب الفقه إلا وله باب فيه، وهكذا لا يخلو كتاب من كتب الحديث والسنة إلا وله باب فيه. فمن هنا كانت التأليف أو كانت التأليف في علم الفرائض
استقلالا قليلا، لأنها موجودة ضمن كتب الفقه وضمن كتب الحديث. التأليف في علم الفرائض، هناك التأليفات في علم الفرائض نظم ونثر. النظم منه المطول ومنه المختصر، وهكذا النثر منه المطول ومنه المختصر. أما النظم ففي علم الفرائض في ألفية، في علم الفرائض ألف بيت منظومة نظم في علم الفرائض، وهي عمدة كل فائدة التي عليها شرح العبد الفائدة. هذه ألف بيت في علم الفرائض، والمختصرات كثيرة جدا، من ضمنها الرحبية، وأخطر منها البرهانية، فموجود. وهكذا أيضا النثر والكتابة، فالعلماء اعتنوا بها من قديم، من قديم جدا اعتنوا بتأليف الفرائض تأليفا مستقلا. فمن ضمنهم أيضا سفيان الثوري، له كتاب الفرائض مطبوع، رسالة صغيرة مطبوعة، وغيره كثير من أهل العلم توارثوا هذا العلم كتابة وتأليف. حتى إلى أن جاء في هذه الأزمة، هذا في النثر، حتى إلى أن جئنا في هذه الأزمة، أشهر ما يكون عندنا الآن في كتب علماءنا الآن كتاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وكتاب الشيخ العثيمين، وكتاب الشيخ الفوزان تحقيقات المرضية، وكتاب الشيخ سيد صادق الأنصاري تلخيص الفرائض اللي يقرر الآن مدرس بعد الحرب. وهذه الكتب كلها يكمل بعضها بعض، فما لا تجد ما الذي لا تجده عند هذا تجده عند هذا، وكل منها يكمل بعضه بعض، وكل له جهد ومجهود. ولكن هناك كتاب لا يستغني عنه، خاصة من أراد أن يكتب ويشرح في الفرائض لا يستغني عنه، وهو تهذيب أدلة الفرائض من الكتاب والسنة والأهل، الشيخ سيد الأنصاري. وهذا الكتاب قمت بتحقيقه، ولكنه إلى الآن لم يطبع، موجود عندي. وقدم عليه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله تعالى بمقدمة، والكتاب ما طبع إلى الآن. هذا الكتاب ميزته أنه يعتني بالأدلة، بالأدلة، ما يذكر مسألة إلا وبدليلها. كل مسألة في باب من أبواب الفرائض إلا ويذكر دليلها من القرآن أو من السنة أو من أثر الصحابة والسلف. ولكن يعتريه ما يعتري كثير من الكتب، فيه الضعيف وفيه الصحيح وفيه غير ذلك. فقمت أنا بتحقيقه وتبيين مراتب الآثار والأحاديث من صحة وضعف. هذا كتاب مهم جدا، لأنه يعتني بالأدلة، بأدلة الفرائض. أما المتون، النظم، فمن أبرك ما يكون في علم الفرائض الرحبية. النظم هذا مبارك، وهو على صغر حجمه، وأيضا هو أيضا في المذهب الشافعي، إلا أن هذا النظم تداوله جميع علماء المذاهب. تجد الحنفي يقرأ، والحنبلي يقرأ ويشرح، والمالكي كذلك، وما ذلك إلا أن صاحب هذا الكتاب لما كتب هذه النظم كتبه وهو مخلص لله عز وجل. هذه ثمرة الإخلاص أيها الأخوة، ثمرة الإخلاص. كل العلوم وكل في يعني ليس هذا المؤلف الوحيد في علم الفرائض في النظم، موجود كثير، لكن هذا الرجل ثمرت إخلاصه أنه بقى وأنه يدرس في جميع المذاهب ويشرح في جميع المذاهب متن الرحبية، فهي على صغر حجمها ولكنه متن مبارك، وأيضا على نقص فيها، متن الرحبية لم تستوعب الفرائض كلها، يعني ما ذكر فيها شروط ولا أركان، ولم يذكر فيها قسمة التركات، ولم يذكر فيها ميراث ذوي الأرحام، ما ذكر، لكنها مباركة وانتشرت انتشار عظيم، كما أن الأجرومية في باب النحو، ما في إلا الأجرومية بس، ما في تأليف النحو للأجرومية، في كثير لكن ما في إلا الأجرومية الآن تجدها تدرس وتقرأ. المصطلح، ماذا تجدون في المصطلح؟ البيقونيين، أول ما يبدأ الطلاب دائما يبدون بإيش؟ ما في غير البيقونيين؟ لا فيه، لكن هذه العلوم نتيجة أو ثمرة لإخلاص أصحابها، بقت هذه العلوم. فإذا هذا المثل المبارك إن شاء الله تعالى هو الذي سوف ندندن حوله، ودراستنا سوف تكون حول هذا المثل. ولكن قبل أن نبدأ في هذا الفن هناك أمور يذكرها العلماء في كل فن، ليس في فن الفرائض فقط، في كل فن من الفنون لا بد أن نلم بها، وهي المجموعة في قول القائل إن مبادئ كل فن عشرة: الحب والموضوع ثم الثمرة. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. عيد، هذه ليست في ذواب الفرائض، في كل فن مبادئه عشر، قبل أن تخوض هذا الفن وأن تقرأ هذا الفن لا بد أن تقرأ هذه المبادئ العشر وتعرف إن مبادئ كل فن عشر: الحد والموضوع ثم الثمر، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل هذه العاشرة، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. كم الآن؟ ها؟ كم؟ من عيد الأبيات؟ ها؟ بنعيدها، احفظها من اول، ايش وحكم الشارع، تعرف تعيدها، ان مبادئ كل، ليش اخفضت كل؟ فين مضاف؟ هذا مضاف لتوكيد، كل مضاف لتوكيد. انت ليش خفضت كل؟ كل فين مضاف المشاركه؟ ان مبادئ كل فن عشر، مبادئ ايش فن ولا لا؟ وكل توكيد ولا لا؟ انتبه،
الله
أحسنت. هذه مبادئ عشر، هذه المبادئ عشر، نبدأ معها مبدأ مبدأ. إن مبادئ كل فن عشرة، عشرة طبعا خبر إيش؟ ها؟ خبر إيش؟ خبر إيه؟ الحد، هذا الأول، الأول الحد، والحد المقصود به التعريف، الحد المقصود به التعريف، والحد، وهذا كلام يعني كلام أهل المنطق، هذه التعريف تجدونها في كتب أهل المنطق من الكلام. الحد عندهم ينقسم إلى قسمين، حد تام وحد ناقص، ويأتيكم إن شاء الله في البيقونية أنه يذكر إيش الحد في النظم نفسه، في النظم البيقوني. فإذا الحد المقصود به إيش؟ تعريف. والحد ينقسم إلى قسمين، تام وناقص. فالتام الجامع المانع، الحد التام الجامع المانع يجمع جميع أفراده ويمنع من دخول أي شيء خارج إليه. فإذا قلنا مثلا يمثلون مثلا الإنسان حيوان، هل هذا حد تام ولا ناقص؟ ها؟ ناقص، لأنه لا يمنع أن يكون غيره من الحيوانات يشاركه ولا لا. لكن إذا قلت الإنسان حيوان ناطق، ها؟ إيش معنى ناطق؟ هل تتصور أن ناطق يعني متكلم؟ لا، يعني ها يعقل. لو قلنا المتكلم البغبغاء أحيانا تكلم ولا ما يتكلم؟ تكلم، إذا رديت رديت. فالمقصود ليس الناطق الذي ينطق، الإنسان حيوان ناطق. إذن هذا تعريف جامع مانع. والتعريف عندهم أيضا لها شروط، أن تكون مختصرة، لا تكون مطولة. ترى التعريف المطول عند أهل الكلام معيش، دائما التعريف عندهم لابد يكون إيش؟ مختصر. وأيضا لا يكون التعريف عندهم بالثمرة، فإذا عرفت بالثمرة التعريف عندهم إيش؟ معيب. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يعني لا تعرف التعريف بالحكم، إذا عرفت التعريف بالحكم فهذا معيب، ما عرفت. فإذا قلنا الواجب، ما هو الواجب؟ يقول البعض الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هل هذا تعريف؟ هذا تعريف بالحكم، هذا تعريف بالحكم، فهو معيب عندهم، لأنك أنت عرفت الآن جبت الحكم، ما عرفت الآن ما هو الواجب، ما يثاب فاعله ويعاقب، هذا تعريف ولا حكم؟ هذا حكم. تعريف طيب، وما أمر الشارع به أمرا جازما. فإذا التعريف لا بد أن إذا أردت أن تعرف فلا تدخل الأحكام في الحدود، وعنده من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. هذا الحد. فما هو حد علم الفرائض لغة واصطلاحا؟ لغة معاني كثيرة، الحد، القطع، التقدير، كل هذه من معاني الفرق في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو علم تبني هذا علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل واحد. هذا أسلم التعريف، ولا هناك تعريف أخرى، لكن ما أصلا ما في تعريف ما يخلو من الانتقال. تعريف غالبا غالبا ما تأتي بتعريف إلا ويدخله انتقال. إذن هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ها، ومقدار ما يستحقه كل واحد. حد والموضوع، ايش موضوع علم الفرائض؟ ها، تركة، موضوعها التركات. حد والموضوع ثم الثمرة، ما هي ثمرة علم الفرائض؟ إيصال الحقوق إلى ذويها، هذا الذي نريد. نحن الآن ندرس علم الفرائض لأجل نتوصل إلى الثمرة، وثمرة علم الفرائض هي قسمة التركة، هذا الذي نريد. نريد أن نعطي كل ذي حق حق. ثمرة دراستنا هذا العلم أن في آخر المطاف نستطيع أن نقسم، يأتيك شخص يقول لك يلا أقسم هذه 20,000 أو 30,000 أو 50,000، يلا أقسم. كيف تقسم؟ لابد تدرس علم الفرائض كيف تحصل إلى هذه الثمرة. ثمرتها إيصال الحقوق إلى ذويها، الحد والموضوع ثم الثمرة، إيش؟ ونسبة. إيش معنى نسبة؟ يعني نسبة هذا العلم للعلوم الباقية. هو علم من علوم الشريعة، هذا نسبة، هو علم من علوم الشريعة ونسبة. وفضله، فضل تعلم علم الفرائض يأتينا إن شاء الله تعالى في عند قول الناظم في باب مقدمة الفرائض، أنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يفاد يوجد. نتكلم عليه في إسهاب إن شاء الله تعالى أدلة فضل تعلم الفرائض يأتينا إن شاء الله. وفضله، أيوة، الواضع له، من الواضع له؟ الواضع له الله عز وجل. لم يكن هذا العلم إلى ملك ولا إلى نبي، إنما تولى الله عز وجل قسمة هذا العلم وتبيين هذا العلم بنفسه. فإذا الواضع له من؟ الله عز وجل. وفضله هو الواضع، اسم هذا العلم. هذا العلم يعرف بعلم المواريث، ويعرف أيضا بعلم الفرائض، علم نوع من الأنواع. إذن يعرف بعلم المواريث، ويعرف أيضا بعلم الفرائض. قال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. من هنا أخذ العلماء، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض، أخذوا أن هذا العلم من أسمائه يعرف بعلم إيش؟ الفرائض. وأيضا بعلم المواريث يعرف أيضا هذا العلم بعلم المواريث. اسمه الاستمداد، هذا العلم من أين مستمد؟ هذا العلم استمداده من ثلاث أمور: القرآن والسنة والإجماع. مستمد هذا العلم من ثلاث أمور: من الكتاب والسنة والإجماع. الاستمداد وحكم، ايش حكم تعلم علم الفرائض؟ ما هو حكم تعلم علم الفرائض؟ ها، فرض كفايه. يقول اخونا فرض كفايه، انا اقول لا، مو فرض كفايه. كل واحد دائما ايش؟ دا دافع عن فن من الفن اللي هو فيه ولا لا؟ تجد أهل التجويد يقول علم التجويد، وتجد علم أهل اللغة يقولون علم اللغة، وأهل الفرائض يقولون علم الفرائض. أقول علم الفرائض، تعلم علم الفرائض لا يخلو من حالين. الحال الأول أنه فرض كفاية على الأمة، صحيح؟ يعني ما نريد أهل الناس كلهم أن يتعلموا علم الفرائض كما يتعلمون الصلاة والزكاة والصيام، لا، هو فرض كفائي بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وإذا لم يقم به أحد أثمت الأمة كلها. ولا من يتصدى لهذا العلم ولدراسة هذا العلم فإن هذا العلم في حقه واجب. لا تقول أنا نحن جلست عندكم هنا وهذا العلم في حقي فرض كفاية، لا، ما دام فرغت نفسك وتصديت لدراسة هذا العلم فإنه يجب الآن عليك أن تضبط مسائل هذا العلم، لأنك إذا ما ضبطتها أنت خنت الأمة، لأن الآن الأمة كلها ينظرون لكم، يقول أنتم نحن يعني جعلناكم أنتم الذين تتصدون لهذا العلم، ونحن ننتظركم غدا تخرجون لنا وتدرسون وتعلمون وتقسمون لنا الفرائض، فكيف الآن تخرج أنت وأنت ما تفهم شيء؟ خيانة للأمة، وتقول لهم أنا أكفيكم، قل ما أنا أكفيكم، أنا أدرس هذا العلم، اشتغلوا بما ينفعكم من أمور دنياكم، أما هذا العلم اتركوه لي أنا أكفيكم. ثم تجي لا تحفظ ولا تستمع ولا تحل مسائل ولا تناقش ولا تضبط مسائل هذا العلم، هذه خيانة حقيقة، خيانة أيوة. فإذا هو علم فرض كفائي على الأمة، لكن من تصدى له وأراد دراسته فهو في حقه واجب. أيقول لا والله أنا أجلس معكم بالفرض الكفائي، لا، أنت ما دام جئت وتريد دراسته وأنا أريد أدرس هذا العلم فهو في حقك واجب. الفرق بين الفرض الكفائي وفرض العين، العلماء ذكروا هناك فروق بين الفرض الكفائي والفرض العين. قالوا الفرض الكفائي من ضمن هذه الفروق أنه إذا قام به البعض سقط عنه، هذا بالنظر إلى من؟ إلى العامل. الآن نفرق بين الفرض الكفائي وفرض العين بنظرين، بنظر إلى العامل وبنظر إلى العمل. فبنظرنا بالنظر إلى العامل فإذا قام به البعض سقط عن الباقي، وأما بالنظرنا إلى العمل فننظر الآن ننظر العمل. العمل هذا إذا قام يعني إذا نظرنا الآن في العمل هذا إذا عمله البعض سقط على الباقي، صلاة الجنازة، تريد صلاة الجنازة، إذا الآن إذا نظرنا إلى صلاة الجنازة وقام بها البعض سقط على الباقي ولا لا؟ سقط على الباقي. فالآن الشرع الآن ينظر للعامل ولا للعمل؟ للعمل، ينظر للعمل. فإذا وجد هناك البعض وقاموا بهذا العمل سقط عن الباقي. إذن حكم تعلم علم الفرائض عرفناه. بعد ها مسائل هذا العلم ما يدرس في كل باب، ها، فرض العين النظر إلى إلى العام. احنا الان اذا اردنا نفرق بين فرض الكفائي وفرض العين، الشرع في فرض العين ينظر الى العامل، انتبهوا لهذا، ينظر الى ايش؟ الى العامل، لا ينظر الى العمل. واما الفرض الكفائي فالنظر فيه الى ايش؟ الى العمل، لا الى العامل. فالان الصلوات الخمس، صلوات الخمس الآن فرض عين ولا فرض كفاية؟ النظر فيها للعمل ولا للعامل؟ ها؟ للعامل. الشارع الآن ينظر لك أنت، هل صليت ولا ما صليت؟ ولا لا؟ النظر فيها لك أنت بنفسك. لكن الفرض الكفاية إيش؟ الشرع ينظر إلى العمل ولا للعامل؟ ها؟ ينظر للعمل. فإذا قام به العمل سقط. هذا الفرق يعني بين فرض الكفاية وفرض العين. واضح؟ وضحت الآن الفرق بين الفرض الكفائي والفرض العين. الفرض الكفائي النظر فيها إلى إيش؟ إلى العمل. والفرض العين النظر فيها إلى إيش؟ إلى العامل. طيب، مسائل. هذه المسائل هي التي تقرر في كل باب من أبواب علم الفرائض التي سوف نمر عليها إن شاء الله تعالى. مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. إذن هذه هي مبادئ علم الفرائض. علم الفرائض أيها الإخوة، الشريعة الإسلامية جاءت فيها وسط بين طرفين، وسط بين طرفين، بين طرف الجاهلية التي كانت لا تورد إلا الرجال الذين يحملون السلاح ويحوزون الغنائم، أما النساء والأطفال فليس لهم ميراث ولا يرثون، ويقولون هؤلاء لا يحملون السلاح ولا يحوزون الغنائم فليس لهم ميراث. وبين الاشتراكية، تعرفون معنى الاشتراكية؟ ها؟ لا، اشتراكية المال ماله، ها؟ وهو يدخل معك نصا عنك المال، يأخذ منك ويشترك معك المال، وأنت صاحب المال، ويقاسمك ويأخذ منك. وبين أيضا من أراد أن يساوي المرأة بالرجل. هناك الآن من ينادي بأن المرأة مثل الرجل، الرجل لهم سهم والمرأة لها سهم. جاءت الشريعة الإسلامية فقالت لا، لا نجحف المرأة ولا نظلمها ونحرمها من الميراث ولا نساويها بمثل الرجل، إنما نعطي كل ذي حق حقه. فالمرأة لها سهم والرجل له للذكر مثل حظ. ليش؟ لو أردنا أن نلتمس، لا نقول لماذا، هذا حكم الله، لكن إذا أردنا أن نلتمس الحكم أن الله عز وجل يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، قال العلماء لأن المرأة ليست كالرجل، الرجل مسند إليه أعمال كثيرة ومسند إليه مؤنة المرأة ونفقة المرأة، ومسند إليه أيضا الصداق، إذا أراد أن يتزوج لا بد لها أن يأتي بالصداق. وأما المرأة فلا، مكفية المرأة في النفقة مكفية وفي الصداق أيضا مكفية. فلو أعطينا المرأة مثل الرجل في عدل؟ ما في عدل، لأن المرأة الذي تأخذه، الإرث الذي سوف تأخذه سوف يبقى إيش؟ ها؟ كما هو ولا لا؟ النفقة ما هي عليها النفقة، لو أنها غنية، لو عندها أموال طائلة وكثيرة نفقتها على زوجها، نفقتها على من؟ على أبيها، فإذا لا تجب عليها النفقة، إنما النفقة على من؟ على الرجل. إذا أرادت أن تتزوج هل هي تدفع المرأة؟ تدفع؟ ما تدفع المرأة، إنما الذي يدفع من؟ الرجل. السلام عليكم. طيب بعد الدرس لأن عندنا الحين درس بعدين كان فاهم نور سيبو صح حلو. إذن المرأة ليست كالرجل، المرأة لو أخذت المال فربما أنها لا تخرج من المال ولا ينقص من المال ولا شيء، والرجل هو الذي يتكفل النفقة وهو الذي يتكفل الصداق، فهل لو أعطينا المرأة مثل الرجل حصلت مكافأة؟ تحصل مكافأة؟ لا تحصل. فإذا لما أعطى الله عز وجل المرأة سهم وأعطى الرجل سهمين، نظر أن الرجل عليه مسؤولية، الرجل عليه مسؤولية إنفاق، الرجل عليه مسؤوليات كثيرة، أما المرأة فلا يجب عليها شيء. فمن هنا جاءت الشريعة وصل بين الجاهلية وبين الاشتراكية وبين الذين يدعون الآن لمساواة الرجل في المرأة. هذا ما تيسر في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، وغدا إن شاء الله تعالى نبدأ في بداية الرحلية. أما اليوم فنحن مع المبادئ، مبادئ الكل فن لا يختص بعلم الفرائض. صلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا جل حجة لنا لا علينا، صلى الله وسلم وبارك على خير الله تعالى.